بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث استثناء معونة القوت، معونة الأهل والعيال، عن هذا الخمس الخمس الثابت بعنوان مطلق الفوائد أو أرباح المكاسب. قلنا أن البحث في هذا المقام الثاني وهو استثناء القوت، مؤونة القوت، مؤونة السنة، ينبغي إيراده في عدة نقاط. النقطة الأولى في الدليل على أصل هذا الاستثناء، وقد تقدم بالأمس ما يمكن الاستدلال به على هذا الاستثناء. النقطة الثانية في أن هذا الاستثناء استثناء مؤونة القوت، هل تختص بخصوص هذا الصنف مما فيه الخمس، أي أرباح المكاسب أو مطلق الفوائد المتعارفة، أو أن هذا الاستثناء عام يمكن أن ندعيه في سائر الأصناف، في خمس الغنيمة والمعدن والكنز والغوص ونحو ذلك. قد يقال بأنه مقتضى الإطلاق في بعض الروايات هذا الاستثناء، على الأقل ثبوت هذا الاستثناء في كل الأصناف، لأن الوارد في بعضها عنوان الخمس بعد المؤونة، وعنوان الخمس بعد المؤونة عنوان عام يشمل تمام أقسام الخمس، أي نتمسك بالإطلاق في كلمة الخمس، الخمس بعد المؤونة أي الخمس بتمام أقسامه، سواء هذا القسم الذي موضوعه أرباح المكاسب مثلا أو مطلق الفوائد، أو الخمس الثابت بعنوان كونه معدنا، بعنوان كونه غنيمة، بعنوان كونه غوصا، فيكون حينئذ مقتضى التمسك بإطلاق الخمس الوارد فيه في المستثنى منه في بعض الروايات الاستثناء، مقتضى الإطلاق في المستثنى منه وهو الخمس شمول تمام الأقسام وشمول تمام الأصناف. هذا تقريب لدعوى الشمول وعموم الاستثناء لمؤونة القوت لتمام ما فيه الخمس من الأصناف المتقدمة. وقد يقرب هذا الإطلاق أو يجعل هذا الإطلاق مربوطا بإطلاق المؤونة، بأن يقال أن كلمة مؤونة بعد المؤونة لو أريد منها مؤونة السنة، مؤونة القوت، إذن فهي خاصة بخصوص أرباح المكاسب. أما لو أريد بالمؤونة كلا القسمين، مؤونة القوت ومؤونة الصرف على التحصيل، مؤونة التحصيل، حينئذ يمكن أن تكون مطلقة، أو تكون حينئذ الروايات مطلقة شاملة لسائر الأصناف، بحيث نحتاج في عدم استثناء مؤونة السنة ومؤونة القوت عن سائر الأصناف إلى التمسك بإجماع مثلا ونحوه من الأدلة الأخرى. يعني جعل بعض الأعلام تقريب الإطلاق في روايات الاستثناء مبنيا على إطلاق المستثنى أي المؤونة لكلا قسمي المؤونة، فإن كان المستثنى وهو المؤونة مطلقا شاملا لمؤونة التحصيل ومؤونة السنة والقوت، حينئذ يتم الإطلاق لتمام أصناف ما فيه الخمس. وأما إذا قلنا بأن المؤونة المستثنى خاص بمؤونة السنة ومؤونة القوت لا مؤونة التحصيل فلا إطلاق. ولعله يقصد من هذا البيان أنه لو كانت المؤونة مطلقة شاملة لكلا القسمين، فحيث أن مؤونة التحصيل تستثنى من سائر الأصناف، إذن فتكون هذه الروايات مثلا على هذا الأساس، على أساس الإطلاق في المستثنى، تكون هذه الروايات ناظرة إلى الاستثناء عن كل أصناف الخمس، لأن المؤونة بمعنى مؤونة التحصيل تستثنى من كل ما فيه الخمس، ليست خاصة بخصوص هذا الصنف. فكأنه يقصد هذا المعنى، أن المستثنى إذا كان يراد بها به أي المؤونة يراد بها كلا القسمين، مؤونة التحصيل أيضا، فحيث أن مؤونة التحصيل تستثنى من سائر الأصناف، إذن فيكون الدليل مطلقا شاملا لكل الأصناف التي فيها الخمس. وحيث أن المؤونة أريد بها كلتا المؤونتين وكل المؤونات، سواء كانت مؤونة السنة أو مؤونة التحصيل، فلا محالة كلا الاستثنائين يرد يثبت في كل أصناف الخمس، إلا أن هذا الاستدلال غير تام من هذا التقريب، وإنما ما ينفع في إثبات إطلاق الاستثناء لسائر الأصناف إنما هو الإطلاق في المستثنى منه، لا الإطلاق في المستثنى، الإطلاق في كلمة الخمس. أليس يقول الخمس بعد المؤونة؟ الخمس إما في نفسه مطلق يشمل تمام الأصناف، أو ليس مطلقا خاص بخصوص هذا الخمس، بأن يكون اللام في الخمس مثلا للعهد والإشارة إلى هذا الخمس الخاص المجعول بعنوان مطلق الفائدة أو بعنوان أرباح المكاسب. إذا كان اللام في الخمس للعهد، أو إذا لم يكن إطلاق في المستثنى منه، إطلاق المستثنى هنا لا لكلا قسمي المؤونة لا ينفعنا في جعل التعميم والإطلاق في هذا الاستثناء، لوضوح أن المستثنى استثناء عن المستثنى منه، سواء أريد به أحد القسمين أو أريد به كلا القسمين. حتى لو أريد بالمؤونة المستثنات كلا القسمين، إذا كان المستثنى من خاصا وليس فيه إطلاق، إطلاق المستثنى غاية ما يثبت، يثبت أن كلا القسمين من المؤونة مستثنى من هذا الصنف من الخمس، لا أنه يثبت أن الخمس يشمل تمام الأقسام حتى الأقسام الأخرى، باعتبار أن إطلاق المستثنى إطلاق المستثنى منه تابع لتمامية الإطلاق فيه، سواء تم الاستثناء لكلا القسمين أو لم يتم إلا لأحد القسمين. إطلاق المستثنى منه، إطلاق المستثنى لكلا القسمين لا ربط له بإطلاق المستثنى منه، والذي ينفع إنما هو إطلاق المستثنى منه. فلا بد أن يرى أن كلمة الخمس بعد المؤونة، الخمس يستثنى منه المؤونة، كلمة الخمس هل فيه إطلاق أو ليس فيه إطلاق؟ إن لم يكن فيه إطلاق فسواء كان المستثنى مطلقا أم خاصا بأحد القسمين لا يشمل غير الخاص، غير الخمس الملحوظ والمنظور إليه. وإن كان مطلقا، سواء كان المستثنى خاصا أو كان مطلقا، يكون حينئذ هذا الاستثناء شاملا لكل أصناف الخمس، إنما هو إطلاق المستثنى منه، وإطلاق المستثنى منه هنا مستقل عن إطلاق المستثنى. إطلاق المستثنى منه هو الذي يفيد في هذه النقطة من الباحث، في أن هذا الاستثناء هل هو استثناء عن جميع أصناف الخمس أو عن خصوص خمس أرباح المكاسب، وهذا الإطلاق مستقل عن إطلاق المستثناء بلحاظ كلا القسمين، يعني سواء تم الإطلاق الثاني أو لم يتم. الإطلاق الأول ملاكه مستقل، نكتته مستقلة، ولو تمت فتم الاستثناء عن كل الأصناف، سواء أريد من المستثناء كلا القسمين أو خصوص المؤونة، مؤونة السنة، حتى لو أريد به مؤونة السنة فقط، حينما يتم الإطلاق في المستثنى منه يكون حينئذ مقتضى هذه الجملة أن كل أصناف الخمس تستثنى منه مؤونة السنة، مؤونة القوت. ولو كان الخمس غير مطلقين لتمام الأصناف، يعني المستثنى منه لا يجري فيه الإطلاق، لا يتم فيه الإطلاق، لأنه خاص ناظر إلى خمس الأرباح مثلا فقط، فالمستثنى سواء كان مطلقا أو كان خاصا باستثناء مؤونة السنة أيضا لا ينتج في تعميم المستثنى منه، فإنه حتى لو كان مطلقا لكلا المؤونتين معناه أن أرباح المكاسب، الخمس أرباح المكاسب يستثنى منه كلتا المؤونتين، مؤونة التحصيل ومؤونة السنة. إذن فجعل الإطلاق في هذه المسألة مربوطا ومنوطا بإطلاق المستثنى، يعني المؤونة المستثنات لكلتا المؤونتين وكلا قسمين مؤونتين لا نعرف له وجها فنيا. نعم هنا مطلب آخر على عكس هذا المدعى، وهو ما سوف نشير إليه من أن المؤونة المستثنات إذا كانت وادعي ظهورها في خصوص مؤونة القوت، مؤونة السنة، فهذا بنفسه قد يكون أحد القرائن على أن المستثنى منه وهو الخمس أريد منه خصوص خمس أرباح المكاسب لا مطلق الخمس، لأن هذا الاستثناء الخاص يناسب أن يكون المستثنى منه أيضا الخمس الخاص لا مطلق الخمس، على ما سوف يأتي نكتة هذه المناسبة. فلو كان المستثنى بحسب الحقيقة ظاهرا في خصوص مؤونة السنة والقوت، هذه بنفسه سوف تكون من القرائن على أن المستثنى منه مقيد وأن المستثنى منه ليس مطلقا، لا أن إطلاق المستثنى منه يتوقف على إطلاق المستثنى، وأن المستثنى إذا كان مطلقان تم حينئذ الإطلاق. إذن فهذا الكلام بهذا البيان غير فني، والتقريب الفني للإطلاق هو هذا الذي أشرنا إليه، أن يقول شخص وقائل بأن كلمة الخمس في هذه الروايات التي دلت على الاستثناء، الخمس بعد المؤونة إذا أمكنهم بعد مؤونتهم ومؤونة عيالهم، كلمة الخمس التي وقعت مستثنى منه في هذه الروايات مطلقة، نتمسك بإطلاق المستثنى منه وهو الخمس ونقول أنه يشمل كل خمس، فإن أرباح المكاسب خمسها خمس، المعدن أيضا خمسه خمس، الكنز أيضا خمسه خمس، الغنيمة أيضا خمسها خمس، والرواية تقول الخمس مطلق الخمس بعد المؤونة يستثني منها المؤونة، فنتمسك بإطلاق المستثنى منه ونقول يشمل تمام الأقسام، فإذا كان شاملا لتمام الأقسام فيثبت استثناء مؤونة السنة، مؤونة القوت، من تمام أقسام الخمس. هذا التقريب الفني الذي ينبغي أن يذكر لإثبات عموم الاستثناء، تعميم الاستثناء، بحيث يحتاج تخريج الفتوى المشهورة، بل لعله المجمع عليها مثلا في اختصاص استثناء مؤونة القوت والسنة بخصوص هذا الصنف السابع، نحتاج إلى مقيد حينئذ لهذا الإطلاق، وإلا إطلاقات أدلة الاستثناء مطلقة، لأن المستثنى فيه في هذه الأدلة مطلق الخمس لا خصوص خمس أرباح المكاسب. وقد يقال في مقام الإشكال على هذا التقريب الفني بأن هذا الإطلاق لو تم فغاية ما يكون سوف يقع حينئذ هذا الإطلاق طرفا للمعارضة مع إطلاقات الخمس في كل صنف صنف من سائر الأصناف. فمثلا إطلاق الخمس في المعدن وإطلاق الخمس دليل الخمس في المعدن، دليل الخمس في الكنز، دليل الخمس في الخمس في الغنيمة، كل دليل من أدلة الخمس في الأصناف المتقدمة كان يدل بإطلاقه أن الخمس ثابت فيه، ثابت فيه مطلقا أي بلا استثناء المؤونة. مقتضى إطلاق دليل الخمس في كل صنف أثبت فيه الخمس ذاك الدليل أن الخمس يثبت فيه من دون استثناء المؤونة، يعني حتى ما يريد صرفه على المؤونة لا بد من دفع خمسه للإمام، هذا معنى الإطلاق فيه. ما يصرفه من الغنيمة من المعدن على المؤونة لا بد أن يعطي خمسه للإمام. فمقتضى هذا الإطلاق في ذاك الدليل ثبوت الخمس حتى فيما يصرف في المؤونة ولزوم دفعه إلى الإمام لا محالة. حينئذ هذا الإطلاق يكون معارضا مع إطلاق هذه الروايات الدالة على الاستثناء بنحو العموم من وجه، لأن هذه الروايات شمولها روايات الاستثناء، رواية استثناء المؤونة عن الخمس شموله لخمس المعدن بالإطلاق لا بالنصوصية، لأنه هذا الدليل لم يرد في المعدن بالخصوص، يفترق عنه في أرباح المكاسب مثلا، ودليل الخمس في المعدن يفترق عن هذا الدليل في المعدن الذي لا يصرفه في المؤونة، فيجتمعان في خمس المعدن الذي يصرفه في المؤونة، هذا مورد اجتماعهما، فيكون التعارض بينهما بالإطلاق بحسب الحقيقة بنحو العموم من وجه. يعني إطلاق ذاك الدليل يعارض إطلاق هذا الدليل، إطلاق دليل الاستثناء للمعدن يعارض إطلاق دليل الخمس في المعدن للمعدن الذي يصرف يراد صرفه في المؤونة. موردي افتراق الدليلين، مورد افتراق خمس المعدن المعدن الذي لا يصرف في المؤونة، هذا مشمول لدليل خمس المعدن وغير مشمول لدليل الاستثناء، لأن دليل الاستثناء لا يستثني إلا خمس ما يصرف في المؤونة لا غير. مورد افتراق دليل الاستثناء عن ذاك الدليل الخمس في أرباح المكاسب، فإن خمس أرباح المكاسب الذي يصرف في المؤونة هذا الخمس يشمله دليل الاستثناء ولا يشمله دليل خمس المعدن، فإن دليل خمس المعدن موضوعه خصوص المعدن، وهكذا دليل خمس الغوص، وهكذا دليل خمس الكنز، وهكذا دليل خمس الغنيمة. فالنسبة بين دليل الاستثناء مع كل دليل من أدلة الخمس في العناوين السابقة هو العموم من وجه، يعني التعارض بحسب الحقيقة بين إطلاق دليل الاستثناء وإطلاق في دليل الخمس في الأصناف السابقة، فإطلاقان يتعارضان ويتساقطان، لأن النسبة إذا كانت عموم من وجه، أو قولوا لأن التعارض إذا كان بين إطلاقيهما فيسقط الإطلاقان، وبعد سقوط الإطلاقين نرجع في مورد الاجتماع مورد التساقط نرجع إلى الأصول العملية، والأصل العملي هنا يقتضي وجوب دفع الخمس، لأن أصل تعلق الخمس معلوم، وإنما الشك في استثنائه وعدم استثنائه، يعني في جواز صرفه في المؤونة وعدم جواز صرفه في المؤونة، والمال الذي أصل تعلق الخمس به معلوم شك في جواز صرفه وعدم جواز صرفه، الأصل عدم جواز الصرف والتصرف في مال الغير إلا بإذنه، وإلى وجوب دفعه، لأن دليل الاستثناء على ما سوف يأتي لا يستثني المؤونة عن أصل التعلق، وإنما يستثني هذه المؤونة مؤونة السنة ومؤونة القوت، لا تستثنى عن أصل التعلق وإنما تستثنى عن وجوب الدفع على ما سوف يأتي. إذن فأصل التعلق معلوم، والشك في أنه يجوز صرفه أو لا يجوز صرفه، خمسه على كل حال للإمام، لكن هل يجوز صرفه أو لا يجوز صرفه، دليل الاستثناء تعارض وتساقط دليل جواز الصرف، فحينئذ نقول مقتضى الأصل عدم جواز الصرف، لأنه مال الغير لا يجوز التصرف فيه، يحرم التصرف في مال الغير. هذا البيان غير تام في رد ذاك التقريب الفني للتعميم، وذلك لأنه أولا لو تم الإطلاق في دليل الاستثناء، لو تم الإطلاق هنا، فسوف يكون هذا الدليل دليل الاستثناء مقدما إطلاقه على إطلاق أدلة الخمس، بنكتة أشرنا إليها في أبحاث خمس الغنيمة أو خمس المعدن، وإن كانت النسبة بينهما عموم من وجه، والنكتة هي الحكومة والنظر، فإن هذه الروايات روايات الاستثناء ناظرة إلى الخمس الثابت بالأدلة الأخرى، بناء على ثبوت التعميم فيها هذه الروايات ناظرة إليها، لأنه تفرضها تقول الخمس يعني ذاك الخمس الذي أثبتته الروايات والأدلة الأخرى بناء على الإطلاق في الخمس، ذاك إنما يكون بعد المؤونة. فلسان الاستثناء هنا لسان النظر، لأنه يفرض الخمس ويقول ذاك الخمس المفروض بأدلة الخمس في أي مورد وعنوان وصنف، ذاك بعد المؤونة، وهذا لسان النظر والحكومة ليس لسان المعارض، هذا لسانه لسان الحاكم، والحاكم إطلاقه مقدم على إطلاق المحكوم حتى لو كانت النسبة بينهما العموم من وجه. لا تلحظ النسبة بين الحاكم والمحكوم، بين الناظر والدليل المنظور إليه، وإنما النسبة تلحظ بين الدليلين المتنافيين اللذين أحدهما لا ينظر إلى الآخر، وإلا لو كان أحدهما ناظرا للآخر فارضا للآخر لكي يستثني منه حالتان، هذا شارح له بحسب الحقيقة ويكون حاكما وناظرا إليه. إذن فلو تم الإطلاق في دليل الاستثناء كان حاكما على إطلاقات أدلة الخمس في الأصناف الأخرى، وثانيا لو فرض أن هذا الدليل لم يكن بلسان النظر، كما إذا قال يجوز صرف المؤونة في السنة مؤونة السنة مثلا من دون أن يفرض وينظر إلى الخمس وما فيه الخمس، مع ذلك نقول أن هذا الدليل لا بد من تقديمه على تلك الإطلاقات، وذلك لنكتة أخرى كبروية مبينة في أبحاث تعارض الأدلة الشرعية، وهي أنه إذا ورد دليل وكان هذا الدليل منافيا مع مجموعة الأدلة الأخرى بحيث كان أخص من مجموعها، وإن كان بلحاظ كل دليل دليل النسبة بينه وبين ذاك الدليل العموم والخصوص من وجه، لكن مورد افتراقه هو افتراقه معارضته مع الدليل الآخر بحيث كان من مجموع تلك الأدلة الأولية هذا أخص منها، يقال هناك بأن هذا الدليل حينئذ يقدم على كل إطلاقات تلك الأدلة. لا يشترط في تقديم دليل على دليل أن يكون أخص منه بالخصوص، لو كان أخص من مجموع أدلة بحيث مجموع إطلاقين أو ثلاث أو أربع ورد دليل نسبته إلى مجموعهما عندما يضم إليها جميعا أخص منها مطلقا، هنا أيضا قرينية التخصيص تامة، القرينية التي تسمى عندهم بالتخصيص وهو حمل الخاص على العام، هنا أيضا نكتته موجودة عرفا وكبرويا، فيقدم حينئذ هذا الدليل على مجموعة تلك الأدلة وتخصص الإطلاقات في مجموعة تلك الأدلة على هذا الدليل، مقامنا من هذا القبيل. فإن دليل استثناء المؤونة عندما تلحظ إلى مجموع ما فيه الخمس الذي أحد العناوين التي فيه الخمس أرباح المكاسب، أحدها الغنيمة، أحدها المعدن، أحدها الكنز والغوص وهكذا، بلحاظ مجموعها يكون أخص، بلحاظ كل واحد عموم من وجه لأنه يفترق عنه في الآخر، لكن بلحاظ مجموعها أخص، يعني لا يوجد مورد افتراق له خارج عنها جميعا بخلاف أدلة الخمس، فإنه له مورد افتراق خارج عن دليل الاستثناء. فيكون دليل الاستثناء حينئذ هنا بحكم الأخص، فيتقدم على إطلاقات كل تلك الأدلة، وتخصص إطلاقات الأدلة بهذا الدليل. وإن كان حينما نلحظ النسبة بين الدليل الاستثناء وكل دليل من أدلة الخمس بخصوصه في موضوعه، النسبة بينهما عموم وخصوص من واجب، لكن مورد افتراقه هو تخصيص الدليل الآخر بحسب الحقيقة، ليس له مورد افتراق خارج عن مجموع أدلة الخمس. إذن فبلحاظ مجموع أدلة الخمس يكون هذا الدليل أخص مطلقا. النسبة بين دليل الاستثناء وبين مجموع أدلة الخمس في الأصناف الستة أو السبعة، النسبة بينه وبينها نسبة الخاص إلى العام، فإذا كان نسبة الخاص إلى العام تخصص لا محالة تلك الإطلاقات وتخرج جميعا عن أدلتها بحكم هذا المخصص. يكفي وإن شئتم قلتم يكفي في الأخصية أخصية دليل من مجموع أدلة الأخرى، لا يشترط الأخصية من خصوص ذاك الدليل، لو كان أخص من مجموعها فهذه أيضا نكتة للتقديم ونكتة للتخصيص، وبالتالي قرينية التخصيص كبرى التخصيص هنا أيضا منطبقة ولو لم يكن نظر محكوم. هذا ثانيا. وثالثا، لو فرض التعارض عدم قبول لا الحكومة والنظر ولا قرينية التخصيص بالبيان المتقدم، مع ذلك نقول أن النتيجة ليس بصالح القائل بالتعميم، أي استثناء مؤونة السنة عن سائر الخمس، عدم استثناء مؤونة السنة عن سائر الخمس، بل النتيجة أيضا بصالح التعميم. ليست النتيجة نتيجة التي يريدها المستشكل على التقريب المتقدم، بل النتيجة أيضا بصالح نتيجة التقريب الأصلي المتقدم، وهو جواز استثناء المؤونة من سائر الأصناف أيضا. أليس كان هذا المستشكل والمجيب أراد أن يقول أن التعارض بنحو العموم من واج فيتساقطان، نرجع للأصل العملي والأصل العملي يقتضي عدم جواز الصار؟ نقول لو تعارضا وتساقطا الأصل العملي جواز الصرف لا عدم جواز الصرف، ببيان تقدم أيضا في أبحاث سابقة في بحث خمس المعدن، وحاصله أن جواز الصرف الثابت بأدلة الاستثناء ليس تجويزا مالكيا للصرف. لو كان جواز الصرف المستفاد من أدلة الاستثناء إذنا مالكيا، أي أن الإمام الذي هو مالك الخمس مثلا أذن بما هو مالك في أن يصرف الخمس في المؤونة، حينئذ إذا لم يتم الدليل على الإذن في موردين نتمسك بمطلقات حرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه، إذ نقول هذا مال الغير لا ندري هل أذن من قبل صاحبه في التصرف أو لا. في أرباح المكاسب أذن يقينا بمقدار المؤونة، في غير أرباح المكاسب مما فيه الخمس كالمعدن والغوص والغنيمة يشك بعد التعارض والتساقط، يشك في أنه هل فيه إذن من المالك أو ليس فيه إذن من المالك. وكل مال أحرز أنه للغير شك في جواز التصرف فيه وإذن مالكه وعدم إذن مالكه، نقول الأصل عدم جواز التصرف في مال الغير إلا أن يحرز الإذن، فالشك بصالح الحرمة لا بصالح الجواز. إذا كان هذا الإذن والجواز من باب الإذن المالكي والتجويز المالكي ما ذكره المستشكل يكون تاما حينئذ، وأما إذا كان هذا التجويز تجويزا شرعيا حكما شرعيا لا إذنا مالكيا كما هو كذلك، فإن جواز صرف الخمس في المؤونة، جواز صرف الخمس في المؤونة ليس من باب إذن المالك وتحليل المالك، بل ظاهر روايات الاستثناء أنها تثبت جواز الصرف في المؤونة كحكم شرعي بحسب الحقيقة لا كإذن مالكي. وحينئذ إذا كان ظاهرها ذلك أنه يجوز الصرف في المؤونة، معنى ذلك أننا سوف نشك بأن الملكية الموجودة هنا للخمس هل هي الملكية التي حكمها جواز الصرف أو الملكية التي حكمها الشرعي عدم حرمة الصرف. فيدخل في موارد الشك في أصل الجواز الشرعي والحرمة الشرعية للصرف، ومقتضى الأصل حينئذ جواز الصرف لا عدم جواز الصرف، إما بإجراء البراءة عن حرمة الصرف أو بإجراء استصحاب عدم تعلق الملكية التي يحرم صرفها، وهذا يكفي حينئذ في نفي موضوع الحرمة. ففرق بين أن نقول بأن التجويز في الصرف على السنة على مؤونة السنة المستفاد من روايات الاستثناء تجويز مالكي، وبين أن نقول أنه تجويز شرعي. لو كان تجويزا مالكيا صح ما ذكره المستشكل من أنه بعد التعارض والتساقط يثبت حرمة الصرف، لأنه يحرم التصرف في مال الغير إلا أن يحرز إذنه، وحيث أن الكون المال خمسه للغير محفوظ معلوم بحسب الفرض، ونشك في أنه هل أذن في التصرف فيه أو لم يأذن يحرم التصرف فيه، لأنه الإذن من المالك دائما مسبوق بالعدم ولو نستصحب عدم إذن المالك. وأما إذا كان التجويز تجويزا شرعيا لا إذنا وتحليلا مالكيا كما هو المستظهر من روايات الاستثناء، فعند الشك حينئذ نشك في الحكم الشرعي، نشك في الشك يكون شكا في الحكم الشرعي، لا من ناحية المالك رضا المالك وعدم رضا المالك، من ناحية أنه أساسا هذا الملك هل هو سنخ ملك يجوز التصرف فيه أو لا يجوز التصرف فيه، وهذا شك في الأثر الشرعي، أن الأثر الشرعي لهذا الملكية ملكية الخمس لما يراد صرفه في مؤونة السنة هل حكمه الشرعي وأثره الشرعي جواز التصرف أو حكمه الشرعي عدم جواز التصرف، فيكون من قبيل سائر موارد الشك في الحكم الشرعي بالحرمة أو الجواز الذي يكون مجرا للأصول المؤمنة من براءة الحرمة أو عدم فعلية الحرمة أو عدم تعلق الملكية التي يحرم التصرف فيها. فيكون إذا كانت هذه الملكية واقعا من الملكيات التي الشارع لا الإمام بلا دخل برضا الإمام الشارع جعل هذه الملكية من سنخ الملكيات التي يجوز التصرف فيها، إذن عندما نشك أن هذه الملكية بماذا تتمسكون؟ تتمسكون بحرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه، حرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه يثبت حرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه يثبت حرمة التصرف من ناحية عدم رضا المالك، ولا يثبت حرمة التصرف من ناحية الشارع، وحيث أن الجواز المحتمل هنا جواز التصرف بحكم الشارع لا بإذن المالك، بحيث حتى لو لم يرضى المالك الشارع أجاز أن يتصرف في هذا المال في مقدار المؤونة، الشك يكفي، فحينئذ نجري البراءة عن هذه الحرمة، وهذا بيناه مفصلا أيضا في مبحث خمس المعدن، وهناك أيضا أثبتنا أنه كلما وقع التعارض بين دليل الاستثناء ودليل الخمس استثناء المؤونة وجواز الصرف المؤونة ودليل الخمس في مورد من موارد الخمس تعارضا وتساقطا، الأصل جواز الصرف لا الأصل حرمة الصرف، لأن التمسك بحرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه إنما يثبت الحرمة من ناحية المالك، وتلك الحرمة لا ليست هي المشكوكة في المقام، إذ نحتمل أن هنا توجد رخصة من الشارع حتى مع عدم رضا المالك، رخصة من الشارع في صرفه كما هو المفروض في أدلة استثناء المؤونة لو كانت تامة ومطابقة للواقع، فإذا احتملنا الرخصة الشرعية رغم أن في المالك احتملنا الرخصة الشرعية حينئذ يكون مقتضى القاعدة الجواز لا مقتضى القاعدة الحرمة، لأنه يكون من موارد الشك في أصل الجواز والرخصة والحرمة، فنجري البراءة عن الحرمة. ذاك في الحرمة بملاك الرضا وعدم الرضا لا الحرمة الشرعية. إذن فحينئذ هذا التقريب هذا الجواب على التقريب الفني غير تامين، فلا يمكن دفع هذا التقريب بهذا البيان الذي تقدم. فالتقريب إلى الآن التقريب الفني أصبح تاما، وهو أنه نتمسك بالإطلاق في عنوان الخمس في روايات الاستثناء، الخمس بعد المؤونة في صحيحة البزنطي، الخمس أخرجه بعد المؤونة أو قبل المؤونة، يقول بعد المؤونة أي الخمس بعد المؤونة، والخمس مطلق، المستثنى منه فيه مطلق، يشمل تمام ما فيه الخمس سواء كان بعنوان الأرباح أو بعنوان المعدن أو بعنوان الغوص أو بعنوان الغنيمة. فمقتضى هذا الإطلاق حينئذ ثبوت هذا الاستثناء في تمام الأصناف، إلا أنه الصحيح في الجواب على هذا التقريب الفني أحد وجهين آخرين سوف يأتي إن شاء الله بعد التعطيل. وأفضل الصلوات على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في النقطة الثانية من الجهة الثالثة وهي البحث عن مدرك اختصاص استثناء المؤونة، مؤونة العيال والأهل خلال السنة، بخصوص هذا الصنف من الخمس، وهو خمس أرباح المكاسب أو خمس مطلق الفوائد دون سائر الأصناف، مع أنه قد يقال أن بعض الروايات الدالة على هذا الاستثناء مطلقة تدل على أن الخمس بعد المؤونة. ما يمكن أن يكون دليلا على هذا التخصيص والاختصاص هو أحد أمرين: الأول هو المنع عن تمامية أصل هذا الإطلاق المدعى، وأن الروايات التي دلت على استثناء مؤونة السنة ليس في شيء منها ما يتم فيه الإطلاق، وذلك لأن هذه الروايات يمكن تقسيمها إلى طائفتين: طائفة منها السؤال قد ورد فيها عن عنوان خمس الضيعة أو التجارة أو ما يربحه ما ربحه السائل من ضيعته أو تجارته أو عمله، والإمام في مقام الجواب يقول حينئذ تدفع أو فيه الخمس بعد مؤونتك بعد مؤونته ومؤونة عياله. هذا الصنف الذي يكون فيه السؤال ابتداء عن الضيعة وعن التجارة ونحو ذلك، ولا إشكال في أن مورد السؤال فيها والخمس المنظور فيها للإمام فيه للإمام إنما هو خصوص هذا الخمس، أي لا إطلاق له لسائر الأصناف من الخمس، لأن الخمس الموجود في الضيعة أو الموجود في التجارة إنما هو خصوص هذا الصنف. والطائفة الثانية ما ورد فيه تعبير مطلق من قبيل ما ورد مثلا في صحيح البزنطي: الخمس أخرجه بعد المؤونة فكتب عليه أو قبلها فكتب عليه السلام بعد المؤونة. يقال أن هذه الرواية الاستثناء فيه حينئذ مطلق عن مطلق الخمس، أو المستثنى منه فيه مطلق: الخمس أخرجه بعد المؤونة أو قبلها. الإمام يقول بعد المؤونة فيتمسك بإطلاق الخمس مثلا. ومثلها رواية الأخرى، الرواية الواردة في الجملة الواردة في صحيح علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري، تقدمت هذه الرواية أيضا، ورد في مقام الجواب: الخمس بعد المؤونة. يقال أن هذا الكلام، هذه الجملة في كلام الإمام مطلق، يدل على أن الخمس في على أن كل خمس إنما هو بعد المؤونة، لا خصوص الخمس الثابت بعنوان أرباح المكاسب أو بعنوان مطلق الفائدة. فحتى الخمس الذي يثبت بعنوان الغنيمة أو بعنوان المعدن أو بعنوان الغوص أيضا بعد المؤونة. هذه هي الطائفة الثانية. هذه الطائفة أيضا لا إطلاق فيها حسب الحقيقة، بعد التأمل إلى عدة خصوصيات. من هذه الخصوصيات التي بإبرازها يظهر عدم الإطلاق في هذه هاتين الروايتين ولغير خمس مطلق الفائدة. من جملة الخصوصيات هو أننا نلاحظ أن السؤال الذي ورد عن الأئمة الأطهار في موضوع المؤونة إنما كان سؤالا بلحاظ الخمس الذي كان قد جعله أو أبرزه الأئمة الأطهار للشيعة على مطلق فوائدهم ومطلق تجاراتهم ومكاد تكسباتهم. فإن هذه الروايات كلها بحسب الحقيقة واردة بنكات في موردها للسؤال عن هذا الخمس وكيفية هذا الخمس الذي جعله الأئمة المتأخرون أو أبرزه الأئمة المتأخرون وكان مجعولا من أول الأمر. كون السؤال في أكثر هذه الروايات وحتى هاتين الروايتين كان عن هذا الأمر الذي كان مركوزا لدى أصحاب الأئمة في هذه الفترة، يجعل النظر في هذه الروايات في دليل الاستثناء حتى هاتين مثل هاتين الروايتين حينما يقول الإمام الخمس بعد المؤونة، أي هذا الخمس الذي هو محل الكلام والذي جعله الأئمة، وقد اختلف الأصحاب مثلا في حدوده وكيفيته وخصوصياته، فوقع السؤال كثيرا والنزاع بينهم في حدوده وكيفيته، هذا هو الذي يكون بعد المؤونة. فهذا يجعل ظهور هذه الروايات حتى في مثل قوله الخمس بعد المؤونة، أي هذا الخمس لا مطلق الخمس وجنس الخمس. ومن القرائن هو ما يمكن أن يدعى أنه أن عنوان المؤونة أساسا المتعارف من المؤونة إنما يكون من الأرباح المتعارفة. المؤونة إنما هو عبارة عما يدخر من أجل القوت، والإنسان يدخر قوته ويصرف على قوته وقوت عياله عادة من أرباح مكاسبه، من الطرق المعتادة لاستفادة المال واستحصال المال، وأما مثل الكنوز والغنائم والمعادن ونحو ذلك لا تكون المؤونة منها عادة ولو لندرة تلك الأمور. فنفس المؤونة وعرفية أن المؤونة إنما تكون من هذه الأرباح ومن هذه الفوائد المتعارفة أيضا قد يكون موجبا لانصراف مثل قوله الخمس بعد المؤونة إلى خصوص هذا الخمس، أو على الأقل عدم تمامية إطلاق فيها. ومن القرائن والتي هي أهم القرائن أن هاتين الروايتين نجد أن الرواية الأولى ورد فيه هذا التعبير، قال في صحيح البزنطي: الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعدها. وظاهر قوله الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعدها أنه يسأل عن حكم شخصي، يعني عن وظيفته الشخصية وعما هو مبتلى به من الأرباح والاستفادات. ومن الواضح أن الإنسان الذي العرفي عادة مؤونته ومصروفاته إنما يكون من نتاج عمله بحسب الحقيقة من تكسباته، فعندما يقول أخرجه الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعدها، أي في هذه الفوائد التي أستحصل عليها عادة وهي التكسبات وشبه التكسبات، هل يكون إخراجي للخمس منها ينبغي أن يكون قبل الاستثناء المؤونة أو بعد استثناء المؤونة؟ فعندما يقول الإمام بعد المؤونة فكتب عليه السلام بعد المؤونة، حينئذ يعني أن هذا الذي أنت تنظر إليه ومبتلى به هو بعد المؤونة، وما هو مبتلى به إنما كان هذا النوع من الأرباح لا الغنائم والمعادن ونحو ذلك من الأمور. والإمام أيضا لم يقل مطلق الخمس بعد المؤونة، قال بعد المؤونة، فكتب عليه السلام بعد المؤونة، أي هذا الذي ينبغي عليك وأن ينبغي أن تخرجه إنما هو بعد المؤونة. فإذا كان ظاهر الإخراج في السؤال الإخراج عن أرباحه المتعارفة وعما يستفيده بالشكل المتعارف، وهي مطلق الفوائد العرفية لا الفوائد المطلقة التي سميناها بالغنائم، حينئذ الجواب أيضا لا يكون فيه إطلاق لأكثر من ذلك. هذا في صحيحة البزنطي. وأما صحيح ابن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري أيضا كذلك، لأن الوارد فيه هكذا: قال أخبرني عن الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع وكيف ذلك، فكتب بخطه الخمس بعد المؤونة. هنا صحيح في جواب الإمام ورد كلمة الخمس بعد المؤونة، لكن قلنا فيما سبق أن السائل هنا يسأل عن شيئين، والرواية ظاهرها أن السائل يسأل أولا عن أصل الخمس وثانيا عن كيفيته، لأنه يقول أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع، هذا سؤاله الأول. وسؤاله الثاني وكيف ذلك، فكتب بخطه الخمس بعد المؤونة. قلنا هذا الجواب يصلح أن يكون جوابا على كلا السؤالين، لأنه عندما يذكر الخصوصية والكيفية في مقابل السؤال عن أصل الخمس وعن كيفيته، يظهر حينئذ أن ما فرضه السائل وهو ثبوت الخمس على وسأل عنه وهو ثبوت الخمس على جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير، كأنه قال الخمس على ما فرضته وهو جميع ما يستفيده الرجل من قليل أو كثير وبعد المؤونة، فيكون بيانا للكيفية والمستفاد منه بالالتزام بالدلالة الالتزامية أيضا العرفية أن موضوع الخمس هو ما فرضه السائل في سؤاله الأول وهو مطلق ما يستفيده الرجل من قليل أو كثير. حينئذ فيكون ظاهر هذا الجواب استثناء المؤونة عن الخمس المجعول على العنوان الوارد في سؤال السائل، يعني يكون ظاهره حينئذ النظر إلى هذا الخمس لا مطلق الخمس، لأن هذا الجواب في مقام بيان هذا الخمس نفسه، لأن السائل سأل عن أن هذا الخمس ما هو موضوعه، فعندما أجاب بهذا الجواب معناه أنه بين هذا الخمس الذي هو الصنف السابع من الخمس، بينه وبين أن موضوعه جميع ما يستفيده الرجل، وأنه فيه استثناء وتقييد، فلا يكون حينئذ في قوله الخمس ظهور في إرادة مطلق الخمس، حتى خمس الغنائم وخمس المعادن وخمس الكنوز. وإن شئتم قلتم أن هذا الجواب حيث أن الإمام في مقام بيان وتبيين أصل هذا الخمس أيضا، فقوله الخمس كأنه ينحال إلى أنه على جميع ما يستفيده الرجل خمس، وهذا الخمس بعد المؤونة. لو كان هكذا، لو أردنا أن نصرح بتمام الجواب لكي يكون جوابا على كلا السؤالين، يرجع إلى قضيتين: على جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير خمس، وهو بعد المؤونة. ومن الواضح أن هذا النحو من الاستثناء لا يكون فيه ظهور في أكثر من جعل هذا الاستثناء عن هذا الخمس المجعول على هذا الموضوع وهو مطلق الفوائد، لا الخمس المجعول على العنوان الآخر عن عناوين الأخرى كالغنيمة والمعدن والكنز والغوص والمال المختلط ونحو ذلك. إذن فلا يكون هناك إطلاق في هذه الرواية أيضا. هذا الوجه الأول الذي به يمكن أن يدعى اختصاص واستثناء المؤونة مؤونة السنة بخصوص هذا الصنف السابع من الخمس، وهو عدم الإطلاق في أدلة هذا الاستثناء. أدلة استثناء مؤونة السنة لا إطلاق فيها في نفسها صنف السابع من الخمس المجعول على أرباح المكاسب أو مطلق الفوائد المتعارفة، كما قلنا فيما سبق طرق المتعارفة لتحصيل المال. هذا حينئذ إذا لم يكن إطلاق في دليل الاستثناء، إذن ففي العناوين الخاصة من الخمس كعنوان المعدن أو الغنيمة أو الكنز أو الغوص أو المال المختلط بالحرام نبقى نحن وإطلاقات ثبوت الخمس فيها، ويكون حينئذ مقتضى إطلاقات ثبوت الخمس فيها لزوم دفعها إلى صاحبه، دفعه إلى صاحبه، وعدم جواز صرف شيء منه في المؤونة، فإن هذا خلاف إطلاق ثبوت الخمس فيها بلا أي استثناءين وبلا أي تخصيصين، فيكون مقتضى القاعدة حينئذ هذا التفصيل الذي هو المشهور بل لعله مجمع عليه، وهو أن استثناء المؤونة خاص بخصوص الصنف السابع من أصناف ما فيه الخمس. المدرك الثاني على الاختصاص أننا لو فرضنا الإطلاق مثلا في مثل صحيحة ابن صحيحة البزنطي أو غيره من أو صحيحة علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري بناء على صحة الأشعري ووثاقته، لو فرضنا الإطلاق الخمس بعد المؤونة مثلا مطلق كل خمس بعد المؤونة، و استظهرنا مثلا من المؤونة أيضا مؤونة السنة كما تقدم فيما سبق أن المؤونة ربما تكون ظاهرة في إرادة مؤونة السنة أو على الأقل مطلقة كما قيل، بناء على تمامية المقتضي في دليل الاستثناء لمطلق الخمس يوجد ما يمكن أن يجعل مقيدا لفظيا لهذا الإطلاق. طبعا قد يتمسك هنا لتقييد هذا الإطلاق بالإجماع بدعوى الإجماع الذي هو مقيد لبي، بأن يدعى مثلا أن الإجماع دل على أنه على عدم استثناء مؤونة القوت من غير هذا الصنف من الخمس، فإن الفقهاء جعلوا استثناء المؤونة مخصوصا بهذا الخمس بحسب الحقيقة، في المعدن في الكنز في الغوص لم يفتئ أحد منهم بالاستثناء. وهذا الإجماع وإن كان ثابتا لا إشكال في أصل ثبوته في نفسه، لكن قد يناقش في صحة التمسك به في قبال المطلقات لو فرض تمامية المطلقات في المقام، بدعوى أنه لعل المجمعين مثلا تمسكوا باستظهروا من هذه الروايات، من روايات الاستثناء استظهروا الاختصاص، وتمسكوا بإطلاق روايات الخمس، بإطلاق الخمس في سائر العناوين الخمس الستة السابقة والخمسة السابقة. أو يقال مثلا بأن هذا الإجماع مثلا على هذه التفاصيل والخصوصيات كيف يمكن تحصيله في سائر العناوين مع كون العناوين الأخرى عناوين يقل الابتلاء بها، الكنز الغوص المعدن الغنيمة يقل الابتلاء به مثلا، كيف يمكن تحصيل إجماع؟ فقد يناقش في تمامية الإجماع أو في مدركية الإجماع، إلا أنه الصحيح أن ما يمكن جعله مقيدا لتلك المطلقات إن تم الإطلاق في مثل صحيحة البزنطي أو صحيحة علي بن مهزيار مجموعة من الروايات التي يمكن أن يستند إليها لإثبات التقييد والاختصاص، أفضلها وأهمها صحيحة ابن مهزيار الأولى الطويلة، تلك الصحيحة التي قلنا فيما سبق أنها تشتمل على مقاطع ثلاثة. في المقطع الأول بيّن الإمام جعله للخمس على الذهب والفضة وتخفيفه للخمس عن المتاع والآنية والدواب. في المقطع الثاني بيّن خمس الغنيمة والفائدة المحضة المطلقة، وأن خمس الغنيمة واجبة في كل عام بقوله تعالى فاعلموا أنما غنمتم، وأنه لا بد أن يوصل إلى صاحب الخمس أو وكيله. والمقطع الثالث خمس الضيعة الذي الإمام أيضا خففه إلى نصف السدس، فقال أنه إلا في الصدر، قال إلا في ضيعة سأفسرها لك، ثم فسر في المقطع الثالث من قامت ضيعته بمؤونته فعليه أن يدفع نصف السدس، ومن لم تقم ضيعته بمؤونته فلا شيء عليه، ليس عليه لا نصف السدس ولا غير ذلك. هذه الصحيحة المباركة بنفسها دليل على هذا التفصيل كما أشرنا في بعض الأبحاث السابقة، فإن هذه الرواية فصلت بقرينة التقابل بين المقاطع الثلاثة أو بين المقطع الأول والثاني والمقطع الثالث تتميم للمقطع الأول، فصلت في الخمس وكأنها تريد أن تبين أن هناك خمسين، خمس ثابت بحكم فرض الله سبحانه وتعالى على الغنائم والفوائد المطلقة، وذاك خمس يجب في كل عام ولا يمكن التقصير والتهاون فيه ولا يمكن التخفيف فيه، لم يخفف الإمام فيه، وأنه لا بد أن توصلوه إلى أهله مهما بعدت الشقة ومن دون استثناء. وخمس آخر هو الذي جعله الإمام، يجعله الإمام أو يبرزه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو الخمس الذي يجعله على الضياع وعلى الذهب والفضة ونحو ذلك. وهناك قيد الذهب والفضة بعد حولان الحول عليه، يعني افترض بالذهب والفضة بعد الحول الذي يعني أنه صار فاضل المؤونة ولم يصرف في المؤونة. هنا أيضا فرض في الذيل أنه الضيعة يراد يجعل في حاصل الضيعة أيضا نصف السدس لمن تقوم بمؤونته ومؤونة عياله، لمن تقوم بمؤونته أيضا هنا استثنية المؤونة من نصف السدس في الضيعة الذي قلنا فيما سبق أن نصف السدس إنما هو خمس بحسب الحقيقة، نسبة من الخمس. وقد دلت على ذلك صحيحة أخرى لابن مهزيار، فإن صحيحة ابن مهزيار الأخرى ورد فيه أنه أقرأني كتاب أبيك، في تلك الرواية صحيحة ابن مهزيار عن إبراهيم ابن ابن محمد أو محمد ابن إبراهيم الهمداني، هناك أقرأني كتاب أبيك الذي أقرأه نفس هذا الكتاب بحسب الحقيقة. وهناك يعبر بالخمس مما يدل على أن أول يعبر بنصف السوث، ثم يقول أن الأصحاب اختلفوا أن هذا الخمس متى، بعد الغنيمة بعد المؤونة أم قبل المؤونة، بعد مؤونة العيال أو قبل مؤونة العيال، يعني بعد استثناء مؤونة التحصيل فقط أو بعد استثناء كلتا المؤونتين. تلك الرواية إذا كانت قرينة على أن المراد بنصف السوث هو نسبة من الخمس في هذه الصحيحة أيضا. وعلى كل حال هذه الرواية بحكم التقابل بين المقطعين يكون دليلا على التفصيل، وأن الخمس الذي يثبت بعنوان الغنيمة والفائدة المطلقة لا يستثنى منها شيء، لا يستثنى منها المؤونة، وإنما الخمس الذي يكون بعنوان التكسب الضيعة وبعنوان مطلق الفائدة للفائدة المطلقة للغنيمة، ذاك الخمس هو الذي فيه تخفيف من ناحية وفيه أيضا استثناء المؤونة. بقرينة التقابل تكون هذه الرواية بحسب الحقيقة من أدلة التفصيل بين الخمس المجعول بعنوان الغنيمة والفائدة المطلقة المحضة، وبين الخمس المجعول بعنوان أرباح المكاسب والضياع أو بعنوان مطلق الفائدة والفائدة المتعارفة، فيكون حينئذ مفصلا ومقيدا لا محالة لإطلاق أن هناك إطلاق في مثل الخمس بعد المؤونة. غاية الأمر حينئذ هذه الرواية واردة في الغنيمة في الغنائم. قلنا نحن فيما سبق أن الغنائم تشمل حينئذ سائر الفوائد والغنائم سائر الفوائد والاستفادات غير المتعارفة، والتي قد يكون منها أيضا الغوص والكنز، خصوصا الكنز والمعدن، فإنها ثروات ثمينة مودعة في الطبيعة يستغنمها الإنسان بحسب الحقيقة، يختلف عما يستحصله من خلال الزراعة أو من خلال التجارة والعمل والكد كد اليمين، فتلك أيضا غنيمة بالمعنى الذي تقدم في استفادته من صحيحة ابن مهزيار لمعنى الغنيمة وهو المعنى الوسط. فتكون الأخماس الأخرى يعني ما فيه الخمس من الموضوعات الأخرى ملحقة موضوعان بعنوان الغنيمة، أو ملحقة حكما إن لم تكن ملحقة موضوعان، فمن هذه الناحية ملحقة حكما بها بحسب الحقيقة باعتبار ورودها في سياق واحد في أدلة الخمس في خمسة أدلة الحصر. وحينئذ يكون مفاد هذه الرواية التفصيل، خصوصا مع عدم القول بالفاصل بين خمس الغنيمة مثلا وخمس المعدن، فيكون مفاد هذه الرواية التفصيل بين الخمس الذي يثبت بعنوان الغنيمة والفائدة المطلقة والمحضة، وبين الخمس الذي يثبت بعنوان أرباح المكاسب. يعني هذه الرواية نفسها من أدلة هذه الصحيحة من أدلة أن استثناء المؤونة إنما هو في هذا الخمس الذي جعله الأئمة على أرباح المكاسب وعلى الفوائد، ليس في ذاك الخمس الذي جعله الله سبحانه وتعالى بفرض القرآن الكريم أو ما يكون من قبيل ذاك. فإن أدلة خمس المعدن والكنز والغوص والغنيمة رواياتها واحدة بحسب الحقيقة، وتجعلها مما فيه الخمس من أول الأمر لا من جعل الأئمة المتأخرين، فتكون هذه الرواية والصحيحة المباركة من أدلة اختصاص استثناء المؤونة بحسب الحقيقة بخصوص هذا الخمس الذي جعله الأئمة أو أبرزه الأئمة. ومما يؤكد هذا المعنى ويؤيده أننا لا نجد في شيء من روايات بيان الخمس في الخمسة، أي في الغنيمة والمعدن والغوص والكنز والمال المختلط بالحرام، لا نجد في شيء من تلك الروايات مع كثرة تلك الروايات أي إشارة إلى استثناء المؤونة، يعني مؤونة السنة منها، مع كثرة تلك الروايات. قل لو كان استثناء المؤونة لو كان استثناء المؤونة تاما بحيث بالنسبة لتلك الأخماس، على الأقل في بعض تلك الروايات كان يرد هذا الاستثناء، مع أن تلك الروايات كانت بصدد بيان كيفيات تلك الأخماس أيضا، لأن بعضها بينت النصاب وأن الخمس فيها إذا بلغ 20 دينارا، كثير منها كانت تبين النصاب وتبين الخصوصيات الأخرى، ولم يرد في شيء من روايات الحصر وروايات الخمس في الخمسة أي إشارة، ولا في رواية واحدة أنه من بعد مؤونتهم ومؤونة عيالهم، بينما ورد في خصوص الروايات المتعرضة لخمس الأرباح ولخمس مطلق الفوائد هذا المعنى. هذا أيضا يؤيد أن هذا الاستثناء استثناء راجع إلى هذا الخمس الذي جعله الأئمة المتأخرون أو أبرزه الأئمة المتأخرون. هذا الخمس الذي يبين الإمام في أكثر هذه الروايات خصوصا في صحيحة ابن مهزيار أنه جعلته عليكم في هذا العام أو في بعض الأعوام، هذا الخمس هو الذي جعل فيه أيضا الاستثناء استثناء مؤونة السنة. إذن سوف يأتي أن عنوان كل عام في قبالي أنه ليس هذا شيئا مخصوص بهذا العام في قبال في هذا جعله في هذا العام، كل عام يرجع إلى جعل الخمس، أن ذاك الخمس ليس مجعولا من قبل الله في وقت دون وقت، بخلاف هذا الخمس الذي جعله الإمام هناك في خصوص ذاك العام وعفى عن غيره حتى في الذهب والفضة إلا في الضياع. ولهذا نجد أن كلمة كل عام في الضيعة أيضا موجودة في المقطع الثالث، أيضا نصف السدس يجب عليكم في كل عام أن تدفعوا نصف السدس لمن تقوم بمؤونته ومؤونة السنة. كل عام ينظر إلى تعميم الخمس لا إلى حيثية الاستثناء، وإن كان في بحث قادم سوف يأتي بعضهم حاول أن يستفيد من كل عام مسألة السنة، إلا أنه غير تام على ما سفيت. إذن في الرواية الصحيحة ابن مهزيار واضحة في أن استثناء المؤونة جعل في خصوص الخمس الذي جعله الإمام إما في هذا العام في الذهب والفضة أو في كل عام، وقد فسر بكل عام من أعوام حياته هكذا فسره بعضهم، أو في كل عام أيضا مطلق، لكن لمن تقوم بمؤونته، وأما من لا تقوم الضيعة بمؤونته فليس عليه لا نصف السدس ولا غير ذلك. هذا الاستثناء صريح في تلك الصحيحة في أنه لخصوص الضيعة وخمس الضيعة لا لمطلق الخمس، حتى خمس الغنيمة والفائدة التي مذكورة في المقطع السابق. إذن فهذه الرواية تكون واضحة الدلالة على هذا المطلب. ومن الروايات التي يمكن أن يستدل بها على هذا التخصيص والتفصيل ما ورد بعض الروايات الواردة في خمس الغنيمة. الروايات الواردة في باب خمس الغنيمة في خصوص خمس الغنيمة، الروايات التي تدل على هذا الخمس أكثرها أو جملة منها صريحة في أن هذا الخمس لا يستثنى منه خمس الغنيمة لا يستثنى منه مؤونة السنة، لأن هذه الروايات أكثرها تدل على أنه يأخذ الإمام الخمس ثم يقسم الأربعة أخماس على المقاتلين. في أكثر هذه الروايات ورد التصريح بأن الإمام يأخذ الخمس ثم يقسم من الغنيمة ثم يقسم الأربعة أخماس على المقاتلين، وهذا بنفسه دليل على أن هذا الخمس لا يجوز صرفه في المؤونة، وإلا لو كان يجوز صرفه في المؤونة كان ينبغي أن يقسم الغنيمة على المقاتلين، وحينئذ آخر السنة من يفضل من الغنيمة عنده شيء حينئذ يأخذ منه خمسه، لا أنه يأخذ الخمس أولا من تمام الغنيمة التي بقيت بعد استثناء النوائب والمصارف الأخرى. ما يراد تقسيمه على المقاتلين روايات خمس الغنيمة أكثرها كانت صريحة من قبيل صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الغنيمة قال: يخرج منه الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك. لو كان خمس الغنيمة فيه استثناء المؤونة، إذن أخذ الخمس ينبغي أن يكون بعد المؤونة أولا، يقسم على المقاتلين، ثم من له مؤونة السنة أو لا يصرف من هذا الغنيمة شيء على مؤونته، إما لوجود مؤونة له ما يفضل من مؤونة سنته، حينئذ لا بد أن يدفع خمسه. ففي باب خمس الغنيمة الروايات، روايات الخمس جملة منها صريحة في عدم استثناء المؤونة من هذا الخمس، بل أن الخمس يخرج قبل الصرف، حتى قبل صرف الأربعة الأخماس الأخرى، قبل إعطائهم الأربعة الأخماس الأخرى. ومثل هذه الرواية أيضا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة، قال يؤدي خمسا ويطيب له، يؤدي خمسا ويطيب له. قلنا فيما سبق هذا يؤدي خمسا ويطيب له ظاهر في لزوم دفع الخمس أولا، بل ظاهر في أنه لو لم يؤدي، يؤدي خمسا فيطيب له، لأنه فرع ويطيب له، جعل ذاك بمثابة الجزاء. يؤدي خمسا يعني خمس ما أخذه في لوائهم من الغنائم ثم يطيب له، فيه دلالة على الترتيب، وأن طيب الباقي متوقف على دفع الخمس. وحينئذ ظاهره أن هذا الإنسان لا يمكنه أن يتصرف في الباقي قبل أن يدفع الخمس، لا بد أن يدفع الخمس أولا قبل أن يتصرف في الباقي، مع أنه لو كان يجوز الصرف في المؤونة يطيب له في الأرباح والمكاسب الذي يستثنى منه المؤونة، مؤونة السنة، طيب الصرف من الأول موجودون، وإنما ما يبقى بعد ذلك هو الذي يجب دفعه خمسا، يعني دفع خمسه، فلا يكون هناك توقف في صحة وطيب وجواز التصرف في الباقي بل حتى في الخمس على أن يدفع ذلك الخمس. وإن شئتم قلتم أن هذه الرواية لو فرض أنه كان يجوز صرف الغنيمة في المؤونة تكون حينئذ هذه الرواية منافية مع ذلك، لأن هذه الرواية تدل على عدم الترخيص في صرف ما غنمه هذا الإنسان في لوائهم بلا دفع خمسه، لا يجوز له أن يتصرف ولا يطيب له ذلك إلا أن يدفع الخمس أولا، وهذا دليل على عدم وجود هذا الاستثناء في خصوص خمس الغنيمة، خصوصا وأن الرواية تتكفل بيان التكليف الشخصي الفعلي لهذا الإنسان، فحينئذ يكون ظاهره أنه لا بد أن يدفع هذا الخمس على كل حال، ولا يجوز له أن يتصرف بشكل من الأشكال في هذا الخمس، فتكون هذه الرواية دليلا على أن خمس الغنيمة لا يجوز صرفه حتى في مؤونته. ومثلها أيضا ما ورد في مال الناصب، خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس أو ادفع إلينا خمسه، هذه أيضا ظاهرة في نفس المعنى الذي أشرنا إليه في صحيحة الحلبي. هذه الروايات تكون دالة على أن الخمس في باب الغنيمة على الأقل لا يجوز صرفه في المؤونة ولا يستثنى منه المؤونة. وحينئذ إذا افترضنا أن خمس المعدن والكنز والغوص أيضا ملحق بالغنيمة، إما موضوعا أو حكما لعدم القول بالفاصل أو لاستظهار وحدة الخمسين من سياق روايات الحصر ونحو ذلك، فتثبت النتيجة التي نريدها، وهي دلالة هذه الروايات على أنه في خصوص الخمس الثابت بعنوان الفائدة المحضة المطلقة، لا بعنوان أرباح المكاسب أو بعنوان مطلق الفوائد المتوقعة والمتعارفة، في خمس الغنائم لا يوجد استثناء، وفي خمس ما يكون بحكم خمس الغنائم لا يكون هناك استثناء، وحيث أن هذه الروايات أخص فتكون حينئذ دال مخصصة لإطلاق الخمس بعد المؤونة لو فرض فيه إطلاق. إذن فالتفصيل بين هذا الخمس، هذا الصنف من الخمس، وسائر الأصناف في هذا الاستثناء يمكن أن يكون مدركه أيضا هذه الروايات، فلو فرض تمامية الإطلاق هذه الروايات كانت كافية لتقييد ذلك الإطلاق، في مثل مثلا صحيحة البزنطي أو صحيحة ابن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري. هذا النقطة الثانية من البحث. النقطة الثالثة من البحث في أن هذه المؤونة المستثنات قد حددت في كلمات الأصحاب مدتها، وأضيفت المؤونة إلى مؤونة السنة، وقيل المستثنى من خمس أرباح المكاسب أو من خمس مطلق الفوائد إنما هو مؤونة السنة، مع أنه لم يرد في شيء من روايات استثناء المؤونة ذكر السنة. فكيف قيد وحدد المؤونة؟ ما هو الدليل على أن المراد بالمؤونة خصوص مؤونة السنة لا أكثر ولا أقل؟ وهذا أيضا يمكن أن يستدل عليه بأحد وجوهين. الوجه الأول التي يمكن أن يستدل به على تحديد الاستثناء للمؤونة بمدة السنة التمسك بالدليل اللبي بالإجماع والتسالم الفقهي، بل وكذلك السيرة العملية من قبل المتشرعة على أن هذا الصنف السابع من الخمس إنما كان يدفع على ما يفضل عن مؤونة سنته. كلمات الفقهاء والقدماء الأصحاب كثير منها أصلا جعلت العنوان هكذا، فيما يفضل من مؤونة سنته، في فاضل مؤونة سنته خمسون، ورد هذا التعبير أساسا في كلمات الفقهاء. والعمل الخارجي أيضا كان على هذا، أنه يدفعون خمسة أرباح مكاسبهم أو فوائدهم المطلقة، مطلق فوائدهم يدفعون خمسها بعد استثناء مؤونة السنة. بل ادعى مثل الشيخ وابن إدريس والعلامة الإجماع عليه على أن المقدار الذي يستثنى إنما هو مؤونة السنة لا أقل ولا أكثر. وهذا الإجماع وإن كان فيما سبق قلنا أنه قد يشكك فيه، يقال هذا إجماع يحتمل أن يكون مدركيا ونحو ذلك، إلا أنه في خصوص المقام هذا الإجماع لا يحتمل مدركيته ولا ينبغي التشكيك فيه، لأن الابتلاء بهذا الخمس أي خمس أرباح المكاسب قلنا فيما سبق ابتلاء شديد. فكما أن أصل هذا الخمس إثباته بالإجماع الفقهي الفتوائي والعملي كان تاما على ما تقدم، ودفعنا إشكال المدركية عن الإجماع الفتوائي والنظري والعملي أيضا والتسالم والسيرة في كيفيته أيضا تامون لكثرة الابتلاء بهذا الخمس. فهذا الخمس كما أن أصله محل الابتلاء، كيفيته أيضا محل ابتلاء المكلفين. عندما يقولون الخمس فيما يفضل عن، لا يقول الخمس فيما يفضل عن مؤونة سنته، ما يفضل عن مؤونة سنته صريح في أن المقدار الذي يجب أن يدفعه من الخمس إنما هو مؤونة ما يزداد على مؤونة السنة، لم يقل في مؤونة شهره، في مؤونة أسبوعه، أو في مؤونة سنتيه، قالوا في مؤونة السنة. كلمة السنة واردة في كلمات المجمعين، والعمل الخارجي أيضا على هذا، عمل المتشرع الشيعة أيضا قائم على ذلك. وقلنا فيما سبق أن هذا الإجماع لا يمكن الدغدغة فيه وفي صحته باعتبار شدة وضوحه ورسوخه وكثرة الابتلاء به بحسب الحقيقة. إذن فهذا الدليل تام لا، يعني لا ينبغي التشكيك فيه، وهو تحديد هذا الخمس، تحديد مقدار المؤونة المستثنات من هذا الخمس بمقتضى الإجماع والتسالم الفقهي والعملي والسيرة العملية الخارجية من قبل المتشرعة في مقدار السنة لا أقل من ذلك ولا أكثر من ذلك. الوجه الثاني يأتي إن شاء الله.